ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الكرام في لقاء يتجدد بكم ومعكم، نتذاكر وإياكم علم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو مجلسنا الثالث بفضل الله ومنته وكرمه في التعليق على تذكرة الإمام ابن الملقن في علوم الحديث. وكنا بفضل الله ومنته وكرمه في الأسبوع المنصرم تكلمنا عن الحديث الصحيح وبينا حده، وتكلمنا كذلك عن مظان وجوده، فكان مما قلنا أن الحديث الصحيح بتعريف المصنف رحمه الله هو ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، هو ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه. وبينا بارك الله فيكم أن هذا التعريف ليس على صناعة الحدود، وأن أفضل ما يمكن أن يعرف به الحديث الصحيح هو تعريفه بذكر شروطه الخمسة، وهذه الشروط الخمسة هي التي أجمع عليها أهل العلم. فقلنا في تعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، من غير شذوذ ولا علة. فهذه الشروط الخمسة: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، انتفاء الشذوذ، وانتفاء العلة. فهذه الشروط الخمسة أجمع عليها أهل العلم. وبينا أن الخلاف إنما وقع في تحقق هذه الشروط وفي تطبيقها، أما الشروط نفسها فقد أجمع عليها أهل العلم. موعدنا اليوم إن شاء الله عز وجل مع نوع جديد من أنواع علوم الحديث. قال المصنف رحمه الله، قال: فالصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، ومنه المتفق عليه، وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما. هذه القطعة هي التي تناولناها بالشرح في الأسبوع الماضي. ثم قال رحمه الله وغفر له: والحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان، ويعمه والذي قبله اسم الخبر القوي، والضعيف ما ليس واحدا منهما. هذه القطعة إن شاء الله عز وجل هي نصيب هذه الليلة إن شاء الله تعالى. قال: والحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان. هذه الجملة تفيدنا بارك الله فيكم أن الحسن شروطه شروط الصحيح، شروطه شروط الصحيح، غير أن راوي الحسن يختلف عن راوي الصحيح بأن حفظه وإتقانه دون الأول. إذن بارك الله فيكم، بعد أن ذكر إمامنا ابن الملقن رحمه الله، بعد أن ذكر الصحيح ذكر الحسن، وبينا أن هذا التقسيم بأي اعتبار؟ باعتبار القبول والرد، باعتبار القبول والرد. فذكر الحديث الحسن، والحقيقة أن الحديث الحسن من الأنواع المشكلة عند أهل العلم، فقد حصل فيها وفي بيان حدها وتعريفها اختلاف كبير بينهم، اختلفوا في التعريف وفي بيان الحد، وسبب ذلك بارك الله فيكم أن أهل العلم ترددوا في هذا النوع بين القبول والرد، بين التصحيح والتضعيف. لماذا؟ لأنه ارتقى عن درجة الضعيف، ارتقى عن درجة الضعيف، لكنه لم يصل إلى مرتبة الصحيح، فهو متردد، متردد بينهما، متردد بينهما. لذلك ماذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله؟ قال: وهذا النوع أي الحسن لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبي، شيء ينقدح عنه الحافظ ربما تقصر عبارته عنه. المعنى بارك الله فيكم أن من أهل العلم من ينظر في هذا الإسناد فيميل إلى تصحيحه، ومنهم من ينظر فيميل إلى تضعيفه، ذلكم أنه متردد بين، متردد بين النوعين، متردد بين النوعين. لذلك كثرت تعريفات أهل العلم للحسن، كثرت تعريفات أهل العلم للحسن، عرفه الإمام الخطابي، وعرفه الإمام الترمذي، وعرفه الإمام ابن الجوزي وغيرهم من الأئمة عرفوه. ولو قرأنا هذه التعريفات، نحن لن نذكرها لأننا نحن في المرحلة المبتدئة، لكن لو نظرنا فيها وجدنا تباينا واختلافا بينها. ما السبب؟ السبب هو هذا، أن الحسن متردد بين الصحيح والضعيف، تارة يرتفع عن حد الضعيف لكنه لا يصل إلى الصحيح، فكونه في هذه المرحلة، كونه يتردد بين الصحة والضعف عسر التعبير عنه. بل ذكر الإمام الذهبي في الموقظة أنه يعني لا تطمع في حد للحسن، لا تطمع في حد للحسن. لكن نقول بارك الله فيكم، عبر الإمام ابن حجر وغيره من أهل العلم تعبيرا حسنا في حد الحديث الحسن، فقالوا: الحديث الحسن ما اتصل إسناده بنقل عدل خف ضبطه، بنقل عدل خف ضبطه، ولم يكن شاذا ولا معللا، ولم يكن شاذا ولا معللا. المتأمل في هذا التعريف يجده متوافقا مع أي تعريف؟ مع تعريف الصحيح. كم شروط الصحيح؟ قلنا 5. الحديث الحسن جمع 4 من شروط الحديث 5، فهو متصل الإسناد، رواته عدول، ليس فيه شذوذ، وليس فيه علة. هذه 4 من 5. أين الاختلاف؟ أين الاختلاف؟ في الضبط. أين الاختلاف؟ الاختلاف في الضبط. لذلك ماذا عبر الإمام ابن الملقن هنا؟ قال: ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان، بمعنى أن رجاله من ناحية الضبط فقط، لا من ناحية العدالة، من ناحية الضبط فقط نزلوا درجة عن حد الصحيح، نزلوا درجة عن حد الصحيح. إذن الحديث الحسن اختلف في شرط، وعليكم السلام، في شرط واحد فقط عن الحديث الصحيح، ألا وهو أن درجة ضبط رواته دون درجة ضبط رجال الصحيح، فقد نزلوا في المرتبة عن رجال الصحيح. لذلك ماذا قال فيهم؟ قال: خف ضبطه، خف ضبطه، يعني نزل عن إيش؟ عن المرحلة التي يعد فيها من رجال الصحيح، نزل عن المرحلة التي يعد فيها من رجال الصحيح. بقي أن أقول بارك الله فيكم، تعريفنا هذا الذي قلنا فيه ما اتصل إسناده بنقل عدل خف ضبطه ولم يكن شاذا ولا معللا، أن هذا التعريف تعريف أي شيء؟ الحديث الحسن لذاته، تعريف الحسن لذاته. لماذا؟ لأننا سيأتي معنا شيء يسمى الحسن لغيره، شيء يسمى الحسن لغيره. ونحن ما ذكرنا لما تكلمنا عن الصحيح الصحيح لغيره، لماذا؟ لأن له تعلقا بالحسن فأخرناه، لأن له تعلقا بالحسن فأخرناه. طيب، إذن حين قلنا ما اتصل إسناده بنقل عدل خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة، قلنا هذا تعريف الحسن لذاته، الحسن لذاته. طيب، قال أهل العلم الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، إذا تعددت طرقه يعني جاء من أكثر من طريق، أو وجدنا له شاهداً، فإنه يرتقي ليصبح صحيحاً لغيره، فإنه يرتقي ليصبح صحيحاً لغيره. طيب، لو أردنا أن نعرف على هذا الصحيح لغيره ماذا نقول؟ نقول بارك الله فيكم، نقول الصحيح لغيره هو ما اتصل إسناده بنقل عدل خف ضبطه ولم يكن شاذاً ولا معللاً وارتقى بمتابع أو شاهد، وارتقى بمتابع أو شاهد معللاً وارتقى بمتابع أو شاهد. إذن بارك الله فيكم، إذن أصبح عندنا الصحيح لذاته والحسن لذاته والصحيح لغيره، كم تعريف؟ 3. نعيدها سريعا جدا، نقول الصحيح لذاته ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، والحسن لغيره ما اتصل إسناده، لا الأصل هذا مكتوب من المرة الماضية احنا قررناه، يعني نحن نعيد فقط مراجعة، والحسن لذاته ما اتصل إسناده بنقل عدل خف ضبطه ولم يكن شاذا ولا معللا، والصحيح لغيره، والصحيح لغيره إما أن نقول هو الحسن لذاته إذا وجدنا له متابعات أو شواهد، أو نقول هو ما اتصل إسناده بنقل عدل خف ضبطه ولم يكن شاذا ولا معللا وارتقى بمتابع أو شاهد، وارتقى بمتابع أو شاهد. واضح؟ إذن الحسن لذاته إذا وجدنا له طرقا متعددة، أو جاء حديث آخر يشهد له بنفس معناه، بنفس لفظه أو نفس معناه، فإنه يرتقي من كونه حسنا لذاته إلى كونه صحيحا لغيره، إلى كونه صحيحا لغيره. طيب، واضح هذا إن شاء الله. بقي مسألة مهمة تتعلق بالحديث الحسن، ما هي؟ هي أن نقول إن الحديث الحسن يحتج به في العقائد والأحكام، إن الحديث الحسن يحتج به في العقائد والأحكام، أو نقول يحتج به في أبواب الدين كلها، يحتج به في أبواب الدين كلها. ماذا قال الإمام النووي رحمه الله؟ قال: ثم الحسن كالصحيح في الاحتجاج به، ثم الحسن كالصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة، ولهذا أدرجته طائفة في نوع الصحيح، ولهذا أدرجته طائفة في نوع الصحيح. وهنا إمامنا ماذا قال؟ ماذا قال هنا؟ قال: ويعمه والذي قبله اسم الخبر القوي، ويعمه والذي قبله اسم الخبر، اسم الخبر القوي. قال الإمام العراقي في الألفية، قال: والفقهاء كلهم يستعمله، والعلماء الجل منهم يقبله، وهو بأقسام الصحيح ملحق حجية وإن يكن لا يلحق. فحجيته كحجية إيش؟ كحجية الصحيح. نعم هو دونه في الرتبة، لكن يحتج به في العقائد وفي الأحكام. طبعاً يعني نشير إلى أن هذا في حق ليش الحسن لذاته، في حق الحسن لذاته. واضح؟ عرفنا الحسن، ثم ذكرنا أنه مما يحتج به، ثم ذكرنا أن يحتج به. بقي أن نذكر كما ذكرنا في الصحيح مظان الصحيح، لا بد أن نذكر إيش؟ مظان الحسن، يعني أين يوجد هذا الحديث الحسن. الحديث الحسن بارك الله فيكم لعل أبرز مكان لوجوده هو كتب السنن، وسنن الإمام الترمذي على وجه الخصوص. ألم نذكر في المحاضرة الماضية أن من أشهر نوع الحسن ونوه به وأكثر من استعماله هو الإمام الترمذي رحمه الله؟ ذكرنا ذلك. فمن مظان الحديث الحسن سنن الإمام الترمذي رحمه الله، وكذلك سنن الإمام أبي داود. فالإمام أبو داود لما ذكر أو أرسل رسالته إلى أهل مكة يصف فيها سننه، قال: أخرجت الصحيح وما أشبهه وما يقاربه. فأخرج فيها الصحيح وإيش؟ والحسن، ما أشبهه وما يقاربه، فأخرج فيها الصحيح والحسن. وسائر كتب السنن كذلك هي من مظان الحسن، ومسند الإمام أحمد كذلك من مظان الحسن. لا يعني بارك الله فيكم أن هذه الكتب ليس فيها الصحيح، لا، هي فيها الصحيح وفيها كذلك إيش؟ وفيها الحسن، والله تعالى أعلم. ثم قال هنا المصنف رحمه الله: ويعمه والذي قبله اسم الخبر القوي. إذن بارك الله فيكم، الحديث الصحيح والحديث الحسن يجتمعان في اسم القبول ووصف القوة وإمكانية الاحتجاج بهما، مع أننا نقرر ونكرر أنهما يتفاوتان في المرتبة، إذن هذا بارك الله فيكم حد الحسن. نقول ما اتصل إسناده بنقل عدل خف ضبطه ولم يكن شاذا ولا معللا، في الصحيح تذكرون قلنا: ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهاه. هنا بارك الله فيكم في الحسن لا يشترط أن يكون كل الرواة إيش؟ خف ضبطهم، بل لو خف ضبط راو واحد من رجال الإسناد انتقل من كونه صحيحا إلى كونه حسنا. لذلك ما قلنا عن مثله إلى منتهاه، يعبر بعض أهل العلم يقول: ما اتصل إسناده بنقل عدل خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة. ويعبر الآخرون فيقولون: ما اتصل إسناده بنقل عدل خف ضبطه عن مثله أو من هو أقوى منه ولم يكن شاذا ولا معللا. واضح إخواني الفرق؟ واضح. الصحيح، الحديث الصحيح حتى يصح وصفه بالصحة لا بد أن يكون رجاله جميعا عدولا ضابطين، بينما الحديث الحسن لو أن راويا واحدا فقط، نزلت مرتبته من كونه في أعلى الضبط إلى كونه قد خف ضبطه، فإن الحديث بأسره يسمى حديثا حسنا لأجل راو واحد. فلا يشترط أن يكون جميع رجال الإسناد قد نزلت مرتبتهم عن الرجال الصحيح، يكفي أن ينزل راوٍ واحد، هذا واضح، هذا واضح. لذلك نحن ما قلنا عن مثله إلى منتهاه، قلنا ما اتصل إسناده بنقل عدل خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة. فإذا أردنا أن نقول عبارة عن مثله نقول ما اتصل إسناده بنقل عدل خف ضبطه عن مثله أو عن من هو أقوى منه من غير شذوذ ولا علة، من غير شذوذ ولا علة. إذن سلمكم الله وبارك الله فيكم. تقرر عندنا أن الحديث الحسن شروطه شروط الصحيح، غير أن شرطا واحدا اختل، وهو أن ضبط رجال الصحيح تام وضبط رجال الحسن خف ونزل عن مرتبة رجال الصحيح. أما سائر الشروط إيش؟ مطلوبة ومتقررة في الحسن كما تتقررت وكما طلبت في الصحيح. وعرفنا أن الحسن إذا تعددت طرقه سمي صحيحا لغيره، سمي صحيحا لغيره. وعرفنا كذلك بارك الله فيكم أن الحسن يحتج به كما يحتج بالصحيح، يحتج به كما يحتج بالصحيح في العقائد وفي الأحكام وفي سائر أبواب الدين، وفي سائر أبواب الدين. هذا لابد أن يكون متقررا عندنا، أن الحديث إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو حجة بنفسه، فهو حجة بنفسه. بعض الناس يجعل الحجة في العقائد مثلا للأحاديث المتواترة، هذا خلل لم يعرفه السلف. السلف كان إذا ورد عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يضربوا له الأمثال، بل قالوا على العين والرأس، على العين والرأس، وقبلوه وعملوا به، وعملوا بما دل عليه. فيتقرر عندنا بارك الله فيكم أن الحسن كالصحيح في الاحتجاج، أن الحسن كالصحيح في الاحتجاج. وأكرر فأقول مع أننا نعترف أنهما يتفاوتان في المرتبة. ماذا قال المصنف بعد ذلك؟ قال: والضعيف ليس واحدا منهما. والضعيف ليس واحدا منهما، يعني الضعيف ليس صحيحا وليس حسنا، ليس صحيحا ولا حسنا. بعد أن ذكر لنا الإمام ابن الملقن رحمه الله وغفر له المقبول من الحديث أو القوي من الحديث بقسميه الصحيح والحسن، انتقل بنا إلى بيان ماذا؟ إلى بيان الضعيف. وعرفه رحمه الله، عرفه تعريفا عاما بأنه ليس صحيحا ولا حسنا، بأنه ليس صحيحا ولا حسنا. الحديث الضعيف هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول. الحديث الضعيف هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول، أو نستطيع أن نقول الضعيف كل حديث لم يجمع صفات القبول، كل حديث لم يجمع صفات القبول. ما صفات القبول؟ الشروط الخمسة التي مرت معنا، الشروط الخمسة التي مرت معنا. لذلك إذا فقد شرطا واحدا منها فهو إيش؟ فهو ضعيف. إذا فقد صفة من صفات القبول فهو ضعيف. طيب، هذا الضعيف يتنوع وينقسم بحسب الشرط المفقود. يعني الضعيف اسم عام يندرج تحته أنواع وأصناف وأقسام. هذه الأنواع والأقسام والأصناف من أين أتت؟ كل شرط يفقد يتولد عندنا نوع من أنواع الضعيف، وربما أكثر، وربما أكثر. يعني لما إن شاء الله عز وجل نبدأ بأنواع الضعيف، نبدأ بأنواع الضعيف، فنقول مثلا استعجالا بالخير، نقول المنقطع، هذا نوع إن شاء الله في المحاضرة القادمة نأخذه، المنقطع. قالوا ماذا ماذا بماذا عرف المنقطع؟ عرف المنقطع فقالوا وهو ما لم يتصل إسناده بحال من الأحوال، ما لم يتصل إسناده بحال من الأحوال. فقد شرطا مهما، ما الشرط؟ أول شرط في الصحيح اتصال السند. فقد اتصال السند تولد عندنا نوع اسمه إيش؟ المنقطع. طبعا هناك أنواع أخرى تولدت عن فقد شرط اتصال السند، لكن أريد فقط التمثيل، أريد فقط التمثيل. واضح؟ إذن الضعيف، الضعيف هو ما نزل عن رتبة الحسن، ما نزل عن رتبة الحسن. الضعيف هو ما فقد شرطا من شروط القبول. الضعيف ما لم يجمع صفات القبول، يجمعها، يعني لو فقد واحدة أصبح إيش؟ أصبح لا بد أن يجمع صفات القبول جميعا. إيش قال البيقوني في البيقونية؟ قال وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. وكل ما عن رتبة الحسن قصر، يعني نزل عن رتبة الحسن، فهو إيش؟ الضعيف، وهو أقساما كثر، أقسامه كثيرة. من أين جاءت هذه الأقسام الكثيرة؟ هذه الأقسام الكثيرة جاءت لأن شروط الصحيح والحسن خمسة أو ستة، كما سنذكر الآن لما نذكر الحسن لغيره، خمسة أو ستة. كلما فقد واحدة تولد عندنا نوع وأنواع، فإذا فقد مثلا شرطين أيضا تولد عندنا نوع جديد. لذلك كثرت أنواع الضعيف بحسب الشرط الذي فقد، بحسب الشرط الذي فقد.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت.
أسباب الضعف نوعان، أسباب الضعف نوعان. الأمر الأول السقط في الإسناد، أن يكون في الإسناد سقط، ما في اتصال، يعني السقط في الإسناد. والثاني الطعن في الراوي، الطعن في الراوي، إما في عدالته أو في ضبطه، إما في عدالته أو في ضبطه. أحيانا يوصف الراوي بالفسق، هذا طعن في إيش؟ في العدالة. لأنه لما عرفنا العدالة إيش قلنا؟ مسلم، بالغ، عاقل، إيش؟ متصف بالتقوى، بعيد عن المفسقات وخوارم المروءة، أليس كذلك؟ فالراوي الفاسق متهم في إيش؟ في عدالته، هذا طعن في العدالة. ولد عندنا حديث الفاسق، حديث الفاسق ما اسمه كما سيأتي معنا؟ اسمه المنكر، عند من لم يشترط يعني وجود الخلاف في المنكر أو الاختلاف في المنكر. تمام؟ إذن أسباب الضعف قسمان أو نوعان أو سببان رئيسان، ويندرج تحتهما أشياء أخرى، السقط في الإسناد والطعن في الراوي. وهذا الطعن قد يكون في عدالته كالفاسق كالمبتدع، والطعن في ضبطه كمن خف ضبطه أو ساء ضبطه. طيب، إذن تقرر معنا أن الضعيف هو ما فقد شرطا من شروط القبول، أو هو ما لم يجمع صفات القبول، أو هو الذي نزل عن حد الحسن. إيش قال السيوطي في الألفية؟ قال رحمه الله، قال هو الذي عن صفة الحسن خلا، هو الذي عن صفة الحسن خلا وهو على مراتب قد جعل، وهو على مراتب قد جعل، يعني الضعيف، الضعيف ليس على مرتبة واحدة، ليس على مرتبة واحدة، بل هو على مراتب، بعضها أشد من بعض، بعضها أشد من بعض. هناك بارك الله فيكم ما يكون ضعفه ضعفا يسيرا، وهناك طبعا هذا الضعف اليسير يسموه ضعف ينجبر، وسيأتي معنا الآن بيان هذا إن شاء الله عز وجل. تمام. وهناك ما يكون ضعفه ضعفا شديدا، وهناك ما يكون شر أنواع الضعيف، وهو الموضوع والمكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الضعيف ليس على مرتبة واحدة، كما أن المقبول ليس على مرتبة واحدة. صحيح؟ صحيح. عندنا إيش؟ صحيح، وعندنا حسن، وعندنا صحيح لغيره، فليس على مرتبة واحدة، بل نفس الصحيح، نفس الصحيح على مراتب ودرجات. وقلنا في الدرس الماضي أن أعلاها هو إيش؟ المتفق عليه، هو المتفق عليه. إذن كما أن الصحيح مراتب، فكذلك الضعيف مراتب. منها، من هذه المراتب، الضعيف ضعفا يسيرا، وهذا الضعف يكون تابع لماذا؟ للضبط، يكون تابع للضبط، يعني الطعن في هذا الراوي راجع لماذا؟ إلى ضبطه وحفظه، لا إلى عدالته. وهذا الطعن، طعن إيش ماله؟ يسير، طعن يسير. مثل هذا الحديث قالوا ينجبر بوروده من طريق أخرى، أو بورود شاهد له، بوروده من طريق أخرى أو ورود شاهد له. وهناك الضعيف، وهناك الضعيف الذي ضعفه شديد، وهذا إيش؟ هذا لا ينجبر، لا ينجبر، فقول لا يصلح لأن يتقوى، ولا يصلح لأن يقوي غيره. وهناك المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شر أنواع الضعيف، شر أنواع الضعيف. طيب، قلنا هناك من الضعيف ما يكون ضعفه ضعفا يسيرا، ضعفا يسيرا. هذا الضعيف ضعفا يسيرا إذا تعددت طرقه وجاء بروايات، أو جاءت روايات تتابعه، أو جاءت أحاديث تشهد له، فإنه يرتقي وينجبر ويرتفع من كونه ضعيفا إلى كونه حسنا لغيره، حسنا لغيره. فإذا أردنا مثلا أن نعرف الحسن لغيره، إذا أردنا أن نعرف الحسن لغيره، ماذا نقول فيه؟ نقول هو الضعيف الذي تعددت طرقه ومخارجه وكان ضعفه يسيرا، أو يقول أهل العلم وكان ضعفه قريبا محتملا، وكان ضعفه قريبا محتملا. هذا حد ماذا؟ هذا حد الحسن لغيره، هذا حد الحسن لغيره. إذن لو أردنا أن نجمل الأقسام التي درسناها في المحاضرتين الماضية وهذه، نجد عندنا كم قسم؟ 5. الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره، والضعيف، والضعيف. إذن هذه 5، 4 للقبول، وواحدة للرد، لأن نحن قلنا هذا التقسيم الذي بين أيدينا، هذا التقسيم الذي بين أيدينا متعلق بماذا؟ متعلق بالقبول والرد، متعلق بالقبول والرد. المرة القادمة إن شاء الله عز وجل سننتقل إلى ماذا؟ إلى تقسيم آخر، وهو باعتبار القائل. التقسيم باعتبار القائل، سيأتي معنا المرفوع والموقوف والمقطوع، كل واحدة من هذه إيش؟ قائلها يختلف عن قائل الأخرى، قائلها يختلف عن قائل الأخرى. واضح؟ نعيد فنقول الأقسام التي مرت معنا 5 أقسام، 4 للمقبول وواحدة للمردود. الصحيح لذاته وهو ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. والحسن لذاته هو ما اتصل إسناده بنقل عدل خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة، أو نقول ما اتصل إسناده بنقل عدل خف ضبطه عن مثله أو من هو أقوى منه إيش؟ من غير شذوذ ولا علة. ثم عندنا الصحيح لغيره وهو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، إذا تعددت طرقه أو إذا ارتقى بشاهد بتابع أو شاهد، بتابع أو شاهد. ثم عندنا الرابع شو؟ الحسن لغيره وهو الضعيف الذي تعددت طرقه ومخارجه وكان ضعفه قريبا محتملا أو يسيرا كما تحبون. السلام عليكم. والضعيف، والضعيف وهو كل ما فقد شرطا من شروط الصحيح، وهو كل ما فقد شرطا من شروط الصحيح. إذن هذه كم قسم؟ 5. لا بد من ضبطها، لا بد من ضبطها أيها الإخوة الكرام. طيب، بقي عندنا مما يتعلق بالضعيف مسألة مهمة جدا. تعرضنا لحكم الاحتجاج بالصحيح والحسن، صحيح، وقررنا أن الحسن كالصحيح في إيش؟ في الاحتجاج في أبواب الدين كلها. الآن لو سئلنا فقيل لنا أو سألنا سائل فقال لنا ما حكم الاحتجاج بالضعيف، ما حكم الاحتجاج بالضعيف؟ هذا مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة. ليش؟ لأن الضعيف موجود، شئنا أم أبينا موجود، وكتبه أهل العلم في كتبهم لمقاصد متعددة، لمقاصد متعددة. ما حكم الاحتجاج بالضعيف؟ نقول بارك الله فيكم باختصار بإيجاز، اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب طائفة من أهل العلم إلى منع الاحتجاج بالضعيف مطلقا، إلى منع الاحتجاج بالضعيف مطلقا. وأشهر من قال بهذا القول الإمام البخاري والإمام مسلم، في طائفة طبعا من أهل العلم، لكن نقتصر على تسمية البخاري ومسلم. ولا نقل الشيخ عبد الكريم خضير حفظه الله في كتابه الضعيف، وهو كتاب مهم جدا لطلبة العلم، إن شاء الله مع الترقي تقرؤونه، رسالته للماجستير في الضعيف وحكم العمل به، ذكر يعني قريب من 16 عالم يرون عدم العمل بالضعيف مطلقا. نشير إلى البخاري ومسلم رحم الله أئمتنا وعلماءنا جميعا. طيب، هذا القول الأول، قابله قول آخر وهو أن الضعيف يعمل به مطلقا، يعمل به مطلقا، وهذا قول مردود، وهذا قول مردود. ويعني أيسر شيء في رده أننا لو قلنا بقبول كل حديث، بقبول كل حديث سواء صح أو لم يصح، لما كان هناك داع ليش لدراسة هذا العلم الشريف، صحيح؟ طيب، وذهب الطائفة من أهل العلم إلى التفصيل والتفريق بين إيش أبواب الدين، إنه يعمل في أبواب في يعمل به في أبواب ولا يعمل به في أبواب أخرى. نستطيع أن نقول بارك الله فيكم، وأرجو الانتباه، لا تكتب، أرجو الانتباه ثم نكتب إن شاء الله. نستطيع أن نقول ونقرر مسائل مهمة جدا. الأمر الأول أن أهل العلم اتفقوا على أن الضعيف لا يؤخذ به في باب العقائد، في باب العقائد. العقيدة لا تثبت بضعيف، العقيدة لا تثبت بحديث ضعيف، هذا محل اتفاق عند أهل العلم، واضحة؟ الثانية بارك الله فيكم كذلك في باب الأحكام الشرعية وما يتعلق بالتحليل والتحريم، فتكاد أيضا تتفق كلمة أهل العلم على أن الأصل عدم العمل بالحديث الضعيف في هذا الباب، عدم العمل بالحديث الضعيف في هذا الباب، طبعا إلا ضمن شروط ضيقة ذكرها بعض أهل العلم، ذكرها بعض أهل العلم. مثلا على سبيل المثال إيش قالوا؟ قالوا يعمل به إذا لم يكن في الباب غيره مثلا، لكن الأصل العام، الأصل العام متفقون على أن الضعيف لا يثبت به تحليل وتحريم، لا يثبت به تحليل وتحريم. هذه المسألة الثانية، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، وقع الخلاف، هاتان المسألة الأولى والثانية محل اتفاق، محل اتفاق. المسألة الثالثة بارك الله فيكم، وقع الخلاف بين أهل العلم في الحديث الضعيف، هل يعمل به في فضائل الأعمال؟ لأنه عندنا عقائد وانتهينا قلنا لا يعمل، عندنا أحكام انتهينا قلنا الأصل فيه أنه لا يعمل به، بقي عندنا إيش؟ فضائل الأعمال. فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يعمل به في فضائل الأعمال، أنه يعمل به في فضائل الأعمال، وذهب بعض أهل العلم كما قدمنا أنه لا يعمل به أبدا مطلقا، صحيح؟ طيب، هناك من أهل العلم من فصل وقيد وأجاز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال بشروط، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهذا قول جمهور أهل العلم، أنهم يجيزون العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لكن بشروط. ما هذه الشروط؟ شروط ثلاثة. قالوا أن لا يكون الضعف شديدا، أو نستطيع أن نقول أن يكون الضعف غير شديد، هذه بمعنى هذه. فإذا ليس كل ضعيف يقبل، لابد أن يكون الضعف إيش ماله؟ يسير غير شديد، لابد أن يكون الضعف يسيرا غير شديد. طيب، الشرط الثاني، قالوا ينبغي أن يندرج تحت أصل عام من أصول الشريعة، فلا يعمل بكل ضعيف، وإنما مثلا عندنا عبادة مشروعة لها أصل في الشرع، وجاء حديث بذكر فضيلة من فضائلها وصورة من صور العمل بها ورتب عليه أجرا، يقبل، أما غير ذلك إيش؟ لا يقبل. الشرط الثالث ماذا قالوا؟ قالوا ألا يعتقد العامل به عند العمل به ثبوته، أن تعمل هذا العمل لكن وأنت تعتقد أنه إيش؟ أنه ضعيف وغير ثابت، أنه ضعيف وغير ثابت. هذه الشروط ثلاثة ذكرها أهل العلم لقبول الحديث الضعيف في فضائل الأعمال. الآن لو تأملناها بإنصاف كما يقال، هل هي شروط متحققة؟ لا. لماذا؟ شرط الأول إيش قالوا؟ قالوا أن يكون الضعف غير شديد، أو أن يكون الضعف يسيرا، صحيح؟ هذا الشرط هل يستطيع أن يميزه كل أحد أم لا يستطيع أن يميزه إلا العلماء؟ لا يستطيع أن يميزه إلا العلماء. فحينما يأتي واحد مثلي فلا يستطيع أن يميز الضعف الشديد من الضعف اليسير، كيف سيعمل به؟ ونقول له يجوز لك أن تعمل به. أيضا يرحمك الله، أيضا قالوا أن يندرج تحت أصل عام من أصول الشريعة، بينما لو تأملنا الواقع عند الناس يعملون به إيش؟ فيما له أصل وفيما ليس له أصل، بل إن بعض الناس هدانا الله وإياهم توسعوا حتى دخل في هذا باب العمل المكذوب والضعيف ضعفا شديدا، بل والذي لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشرط الثالث قالوا أن لا يعتقد به عند العمل، أن لا يعتقد ثبوته عند العمل، وهذا كذلك مخالف لواقع الناس، فإن الناس يتقربون إلى الله بذلك ويعدونه يعني مشروعا. وإذا سألته قال شيخ يجوز العمل بالحديث الضعيف. هذه الشروط نظرية أكثر من كونها عملية، أكثر من كونها عملية. وهنا ملمح مهم جدا، وهو أن من أشغل نفسه بالعمل بالحديث الصحيح فسيجد فيه غنية عن الحديث الضعيف، سيجد فيه غنية عن الحديث الضعيف، بل إن الإنسان لو أراد في يومه وليلته أن يستعمل سائر ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سنن وآداب يكاد لا يكفيه يومه لذلك. والضعيف إذا دخل على العبد فإنه ينافس الصحيح، فإنه ينافس الصحيح، وما فعل إنسان واهتم بمثل هذا إلا قل اهتمامه بماذا؟ بالصحيح. والذي ينبغي على طالب العلم أولا وعلى المسلمين عموما أن ينشغلوا بالصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الصحيح كما يقول أهل العلم، في الصحيح غنية عن الضعيف، في الصحيح غنية عن الضعيف. حتى لو قررنا أنه يجوز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال ضمن هذه الشروط، لكننا نقول ونقرر ونكرر أنك لو تفرغت للصحيح ما يكاد الوقت أن يكفيك. والواجب أيها الإخوة الكرام، الواجب على طلبة العلم وأن هم في سلك وطريق وسبيل طلب العلم أن ينشروا بين الناس صحيح سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يعلموها للناس وأن يبينوها لهم. ولا أقل أيها الإخوة الكرام أن كل واحد منا يبين هذه السنن وهذه الآداب الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يبينها لأهل بيته. ونحن قررنا وكررنا كثيرا في الأربعين النووية أنه إيش؟ أنا طالب نجاة، ويقبح بطالب النجاة أن ينجو وأن يهلك أقرب الناس إليه. فالواجب أن تنجو وأن ينجو معك أقرب الناس إليك، وكلما زاد علمك كلما اتسع الواجب عليك واتسعت الدائرة التي يجب أن تنقذها معك وأن تنجو معك. يقبح بي كطالب علم أن أعرف مثلا الأحاديث الواردة في فضل صلاة الضحى فلا أصليها، هذا قبيح وقبيح جدا. وقبيح كذلك أن أعرف الأحاديث الواردة في صلاة الضحى فأحافظ عليها ثم لا أعلمها لزوجتي وأولادي ومن هم تحت رعايتي في بيتي. تجد الرجل يصلي الضحى أو يصلي من الليل أو يحافظ على ورده من القرآن وأهله في بيته لا يسمعون أمرا بذلك، هذا لا ينبغي. ولو أن كل واحد منا انشغل ببث صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه وفضائل الأعمال الصحيحة لانتشر هذا في الناس، لانتشر هذا في الناس ولا أصبحوا في غنية عن الضعيف. فهذا واجب وأمانة في أعناقنا أن نتعلم وأن ننقل العلم لأهلنا ولمن نمون، وكلما اتسع علمك اتسع الواجب عليك. أسأل الله جل في علاه وعظم في عالي سماه أن ينفعنا بالعلم وأن يجعل العلم حجة لنا لا حجة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.